بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكوثر ويقال لها سورة إنا أعطيناك الكوثر. واختلفوا هل هي مكية أم مدنية، فذهب الحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة إلى أنها مدنية، وصدر به ابن كثير. وفي قول لابن عباس والكلبي ومقاتل قالوا إنها مكية، والأولون معهم دليل، دليلهم ما رواه أحمد ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة أغفى إغفاءة، أي نام نومة خفيفة، فرفع رأسه مبتسما إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ قالوا له: لما ضحكت يا رسول الله؟ قال: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. ثم ذكر تتمة الحديث في لفظ لمسلم: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد. وهذا نص في أن هذه السورة مدنية، فهو دليل من قال بأنها مدنية من القراء، وهو دليل واضح في موضعه. والذين قالوا إنها مكية عندهم مجرد أقوال و تمسكوا بما ورد في سبب نزول إن شانئك هو الأبتر، فقد ذهب جمع من المفسرين، روي عن ابن عباس وتلاميذه مجاهد وسعيد بن جبير وعن قتادة، رووا أنها نزلت في العاص ابن وائل، وقيل نزلت في عقبة ابن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط، وروى ابن جرير والبزار عن ابن عباس قال قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش أنت سيدهم أي سيد يهود وشريف من أشراف قومك ألا ترى إلى هذا المصنبر المنبتر في بعض الألفاظ الصنبور المنبتر المصنبر المنبتر من قومه المنبتر من قومه أي مقطوع من قومه يزعم أنه خير منا يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية فقال أنتم خير منه فنزلت إن شانئك هو الأبتر الشاهد أن نزولها في قصة كعب بن الأشرف مع قريش فهل هذا يدل على أنها مكية؟ الجواب لا. لماذا؟ احتمال أن يكون سؤال كعب بن الأشرف أو سؤال قريش لكعب بن الأشرف كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد هجرته إلى المدينة زارهم كعب بن الأشرف فسألوه ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر عن قومه وهذا فيه إشارة إلى أنه لم يكن عندهم وإنما خرج من بين أظهرهم فلعل هذا كان بعد الهجرة فلا يتم الاستدلال به على أنها مكية فيبقى القول بأنها وكذا وقول من قال نزلت في العاص بن وائل هذه تحتاج إلى إثبات تحتاج إلى إثبات والسند والأسانيد في ذلك لم نرها ثابتة فعلى كل حال الأقوى أنها مدنية لظاهر حديث أنس قال إذن هي مدنية في الأظهر وآياتها ثلاث آياتها ثلاث لا يختلفون في ذلك وكذلك أيضا ليس فيها من القراءات ما هو على شرطنا فهذه سورة من قصار سور القرآن أقصر سور القرآن من ثلاث آيات وكم السور التي هي ثلاث آيات عبد الله ما هما؟ الكوثر والعصر، زد والنصر، من ثلاث آيات. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقوله فصل لربك وانحر، فصل بكسرة بدون ياء، وبعض الأطفال أو المبتدئ وغير المنتبه يزيدها ياء، يقول فصلي لربك وانحر. صلي خطاب لمؤنثة، صلي يا هند، فلا تزاد الياء، إنما هي كسرة والياء محذوفة. فصلي لربك وانحر. ومن ذلك أيضا قولهم: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، بكسرة بدون ياء، وزيادة الياء خطأ فاحش. فقوله إنا أعطيناك الكوثر، ابتدأت هذه السورة بالتأكيد، فجملة إنا أعطيناك الكوثر جملة ابتدائية مؤكدة، والتأكيد في هذا المقام لمزيد تأكيد فضل الله سبحانه وتعالى على عبده، فإن هذا لا ينكره المسلم ولا ينكره المؤمن، فأكده رب العالمين ليرد به على من شكك فيه أو أنكره من المكذبين، وليثبت عطاءه لنبيه عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه بعث نبيه عليه الصلاة والسلام وأيده، وكان لطيفا به وكفيلا ووكيلا وحفيظا وشهيدا، فأعطاه من خير الدنيا والآخرة وكفاه ما أهمه. إنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك الكوثر. في هذه الآية ذكر المفعول الأول والمفعول الثاني، وفي قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى حذف المفعول الثاني لقصد التعميم. والفرق بين تلك وهذه أن هذه في بيان فضل خاص، في بيان فضل خاص وهو الكوثر، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه النهر وبأنه الحوض، كما سنقرأ بعض الأدلة في ذلك. فهي خاصة، المقصود إظهار شرفه في إعطائه هذا الخير العظيم العميم وهو الحوض وما إليه. إنا أعطيناك الكوثر. وفي معنى الكوثر أقوال. قال القرطبي رحمه الله تعالى: اختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم على 16 قولا. هذه الأقوال التي ذكرها القرطبي رحمه الله لا شك أنها متداخلة، وبعضها ينضم في بعض، ويمكن أن تختصر. وحاصل ذلك أن الكوثر الخير الكثير، فمنه ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحوض، ومنه ما هو غير ذلك فهو نهر في الجنة وهو الحوض، كل ذلك لا إشكال فيه لأن النهر يصب في الحوض. قال: ذكر من هذه الأقوال أقواها، وهو أنه نهر في الجنة وأنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذان ورد بهما حديث أنس، الأول في البخاري والثاني رواه مسلم. أن الكوثر نهر في الجنة، هذا في البخاري عن أنس، وأن الكوثر هو الحوض، ولهذا قال في حديث أنس عند مسلم وأحمد: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فبماذا فسر الكوثر؟ بأنه نهر وعدنيه الله عز وجل، وعده الله، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فلا منافاة بين الأدلة التي فيها أنه نهر وبين الأدلة التي فيها أنه ماذا؟ أنه حوض، لأن الحوض من الجنة، لأن النهر من الجنة يصب في ماذا؟ يشخب فيه ميزابان فيصب في الحوض. وقوله في الحديث عليه خير كثير إشارة إلى اشتقاق الكوثر، فالكوثر مشتق من الكثرة، مبالغة في الكثرة. قال القرطبي: الكوثر فوعل من الكثرة، والعرب تسمي كل شيء كثير كوثرا. العرب تسمي كل شيء كثير في العدد والقدر والخطر، أي والمقامة والمقامة والمكانة، تسميه كوثرا. قال الكميت، الكميت بن زياد يمدح عبد الملك بن مروان: وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العقائل كوثرا. ما هو الشاهد؟ كان أبوك كوثرا، أي سيد كثير الخير. الكوثر من الرجال، السيد كثير الخير. والكوثر من المال، المال الكثير. والكوثر العدد الكثير من الأصحاب والأشياع. والكوثر من الغبار الكثير. وقد ثار نقع الموت حتى تكوثر أبو أن يبيحوا جارهم لعدوهم وقد ثار نقع الموت حتى تكوثر. فتصاريف هذه اللفظة في لغة العرب تدل على الكثرة، والحديث يدل عليه، عليه خير كثير. وأحاديث الحوض مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، آنيته عدد النجوم، ماؤه أحلى من العسل، اللبن أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، إلى غير ذلك مما جاء في أوصافه، وأنه يطرد عنه ويبعد من أحدث ونكص على عقبيه. والكلام عن الكوثر ليس موضعه هنا. وقوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر، أعطيناك فصل لربك وانحر لربك، هذا فيه أن العبد كلما كثرت وعظمت عليه نعمة الله، أن الذي ينبغي له ويكون متأكدا في حقه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الذبح لله سبحانه وتعالى يشمل كل ما شرعه الله سبحانه عز وجل من الذبح للهدي في حج أو عمرة، من العقيقة، من الأضحية، من أنواع ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فصل لربك وانحر. والصلاة فصل لربك وانحر، الصلاة من أعظم العبادات ومن أحسن ما يقوم العبد به من أعمال الشكر، من أحسن ما يكون من أعمال الشكر أنك تقوم وتصلي لله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم حتى تتفطر قدمه، فيقال له في ذلك فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، شكورا يشكر نعمة الله عليه، لأن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا خير كثير، وأعطاه الكوثر والكوثر خير كثير، فقام بشكر هذه النعم الظاهرة العظيمة، قام يصلي يشكر الله عز وجل عليها. وقوله وانحر، الأصح في تفسيرها أن معنى وانحر أي يذبح، يذبح لله سبحانه وتعالى. وأما قول من قال فصل لربك وانحر، انحر معناه ضع يديك تحت نحرك، هذا قول ليس براجح، ما هو راجح ولا ثابت عن من روي عنه، عن علي بن أبي طالب وغيره، أن معنى وانحر أي ضع يديك، يدك اليمنى على اليسرى حذاء النحر في الصلاة، مروي عن علي وعن محمد بن كعب وعن ابن عباس، لكن الأسانيد إليهم فيها كلام. ومع ذلك فهذا فيه احتجاج على الشيعة الذين ينتسبون إلى علي ويرسلون أيديهم في ماذا؟ عند الصلاة، يرسلون أيديهم عند الصلاة. فمعنى فصل لربك أي عبد الله بالصلاة والدعاء، وانحر أي اذبح على اسم الله. وهل المراد بالصلاة خصوص صلاة العيد والنحر، نحر يوم العيد يوم الأضحى؟ الجواب لا، هو أعم من ذلك. أعم من ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: وكل هذه الأقوال غريبة جدا، والصحيح القول الأول أن المراد بالنحر ذبح المناسك، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه، وقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. وقال ابن جرير: والصواب قول من قال: معنى ذلك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والخير الذي لا كفاء له وخصك به. قال ابن كثير: وهذا في الذي قاله في غاية الحسن، وقد سبقه إلى هذا المعنى محمد بن كعب القرظي وعطاء. أي معنى؟ معنى أن الله عز وجل دله على شكر نعمته عليه بإعطائه الخير الكثير بأن يقوم يصلي ويذبح لله سبحانه وتعالى دون ما سواه، على عكس ما كانت تفعله الجاهلية، كانوا إذا أصيبوا بخير ونعمة صرفوا لآلهتهم من ذلك وذبحوا لها. ما هي الأقوال الغريبة التي قالها بعضهم؟ أن معنى انحر وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر، وقيل ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقيل استقبل بنحرك القبلة. نعم، كل هذه أقوال غريبة. وقيل ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل وأبرز نحرك، يعني به الاعتدال، أي اجعل نحرك تلقاء القبلة. كل هذه غريبة. وقوله: إن شانئك هو الأبتر، الشانئ المبغض، والأبتر أي المقطوع، الأبتر المقطوع من البتر الذي هو القطع، ولهذا أن الأبتر ذو الطفيتين هذا مما أمر بقتله، وهو يطمس البصر ويسقط الحمل، وهو من أقوى ما يكون فيه من السم. فإن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك يا أيها النبي، ومبغض ما جاءك ما جئت به من البينات والهدى، هو الأبتر أي المقطوع. ما معنى مقطوع؟ مقطوع ذكره، مقطوع في الشرف والكرم ليس له حظ فيه، مقطوع في العزة فهو مهان ذليل، إلى غير ذلك من المعاني. أخ يقول: قولك ليس فيه ما هو على شرطنا، ما المقصود بالشرط؟ المقصود بذلك أننا إنما نذكر من القراءات ما فيه ما يكون الاختلاف فيها يزيد في المعنى ويثريه، دون القراءات التي تكون لمجرد التخفيف في اللفظ أو لمجرد اختلاف لغات العرب والمعنى لا يختلف. فهذا شرطنا، أننا نذكر القراءات التي لها أثر في المعنى. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.